بسم الأب والابن والروح القدس إله واحد آمين. بعد ما عرفنا بالفصل السابع من سفر هوشع كيف الشعب الإسرائيلي كان عنده الجرائم الماضية والحاضرة وكيف استغاث بالدول المحيطة بدل ما يرجع للرب، وكمان شفنا نكران الجميل وكيف الرب أدب هيدا الشعب، وصلنا للفصل الثامن بسفر هوشع لنحكي عن الإنذار، وكمان لما الشعب الإسرائيلي طلب الاستغاثة من الشعوب المقابلة شو كانت ردة فعل الله، وآخر شيء منشوف رفض للعبادة الظاهرة. رح نقرأ أول آيات من الفصل الثامن من سفر هوشع. كالعقاب ينقض الويل على بيت الرب، إلى فمك بوقا، فإنهم نقضوا عهدي وعصوا شريعتي. بالآية 2 يصرخون إلي اللهم قد عرفناك نحن إسرائيل. الآية 3 إسرائيل نبذ الخير فسيطارده العدو. بالآية 4 نصبوا ملوكا ولكن لا من قبلي، وأقاموا رؤساء وأنا لم أدري، ومن فضتهم وذهبهم صنعوا لأنفسهم أصناما لانقراضهم. بالآية 5 قد نبذ عجلك أيتها السامرة واضطرم غضبي عليهم، فإلى متى لا يمكنهم أن يعودوا أبرياء. بالآية 6 إنه هو أيضا من إسرائيل صنعه صانع فليس بإله، فإنه سيصير شظايا. بالآية 7 فلأنهم يزرعون الريح فسيحصدون الزوبعة، ساق لا سنبل لها ولا تخرج دقيقا، وإن أخرجت التهمه الغرباء. طبعا بالآية الأولى كالعقاب ينقض الويل على بيت الرب، إلى فمك بوقا، فإنهم نقضوا عهدي وعصوا شريعتي. العقاب يلي هو صورة للشؤم من الطيور المشهورة بأنه منا منيحة وإنما بتضل دايما على الشؤم. كالعقاب ينقض الويل على بيت الرب، بيت الرب يلي هي الأرض المقدسة وهي ملك للرب، هيدا الويل بده يجي مثل العقاب، مثل هيدا الطير يلي هو بدل على الشؤم. فإنهم نقضوا عهدي وعصوا شريعتي. شو السبب؟ لأنهم بيقول على بيت الرب إلى فمك بوقا، فإنهم نقضوا عهدي وعصوا شريعتي. كيف يعني إلى فمك بوقا؟ النبي بده ينفخ بالبوق لإعلان الإنذار، والله هو بده يأدب هيدا الشعب لأنه نقضوا العهد وخانوا العهد واحتقروا أبوة الله لإلهم. وسبق وحكينا عن العهد يلي هي العبارة المشهورة، أنا أكون لكم إلها وتكونون لي شعبا. لما بواحد من هالطرفين يلي هو الشعب دايما هو اللي بينقض العهد، ما بيعتبر الله هو الإله تبعه، بيروح بيعبد الأصنام، لا بل تيهرب من غضب الله بيقوم بتحالفات مع باقي الملوك القوية. هون عم بيقلن بده يجي عليكم الشؤم مثل العقاب، والويل بده يجي على بيت الرب يلي انه هيدا البيت بسبب الشعب يلي كان عم بيرفض انه يكون الههم اله الحقيقي هو ملك على حياتهم، وانما اثروا واحبوا عبادة الاصنام. بالآية 2 يصرخون إلي اللهم قد عرفناك نحن إسرائيل. هون بيرفضوا الله بأعمالهم وبيقبلوه بشفاء بشفتيهم وبيذكروه بأنهم هن شعب الله المختار. عم بيقولوا للرب أنه نحن هيدا نحن إسرائيل، يصرخون إلي اللهم يعني يا رب يا إلهنا نحن منحبك، قد عرفناك نحن إسرائيل. هيدا الشيء عم بيفرجينا قديش نوع من الازدواجية، هذا الشعب يكرمني بشفتيه وأما قلبه فبعيد عني. بالآية 3 إسرائيل نبذ الخير فسيطارده العدو. الشعب الإسرائيلي بعد ما كان عم بيمشي بحسب إرادة الله وهو شعب الله واعتبر إلهنا الإله الحقيقي هو ملك على حياته، بلش يتدخل هيدي العبادات الخاطئة، بلشت تفوت على قلبه لحتى يوقع بالفخ. بيقول إسرائيل نبذ الخير. مين صانع الخير؟ الله. من هو ملك الخير؟ الله. نحن على صورة الله بعمل الخير، لأنه الله خير نحن على مثاله. لا، بل شعب إسرائيل كره الحياة المقدسة، كره عمل الخير. إسرائيل نبذ الخير فسيطارده العدو. عن أي عدو عم بيحكي؟ عن الملك الأشوري، بده يجي ويصير في سبي لمملكة الشمال، وهيدا أكيد تحقق من خلال نبوءات هيدي. عم بيقول لهم أنتوا سبب الروحة على السبي، السبي إلى بابل، بسبب المشورة الخاطئة، بسبب الحياة الخاطئة، بسبب نبذ الخير، بده يطاردكم العدو. بيقول بالآية 4: نصبوا ملوكا ولكن لا من قبلي، وأقاموا رؤساء وأنا لم أدري، ومن فضتهم وذهبهم صنعوا لأنفسهم أصناما لانقراضهم. هيدي إدانة لعدم أمانة إسرائيل، إن عم بيمشوا بحسب مشورتهم وسلوكهم بحسب إرادتهم الذاتية، تدبير أمورهم الحياتية بدون الله، وحتى بدون طلب مشورة الله. عملوا تماثيل وخسروا يلي كل شي بيملكوه من الفضة والذهب، لحتى بالمقابل بدل ما يستعطفوا الرب أخذوا غضب الله عليهم وهلاكهم. ليش الرب غضب؟ لأنه مثل ما عم بيقول: نصبوا ملوكا ولكن لا من قبلي، وأقاموا رؤساء وأنا لم أدري. دايما لما كانوا يكون في ملوك كانوا يستشيروا الله، وهذا الشيء كان يكون واضح جدا إن كان باختيار شاول الملك، داود وسليمان، كلهم سوا كان بمشورة الرب، ولكن هون راحوا وصاروا عم بيتحالفوا مع باقي الملوك، وبالنهاية وأقاموا أكثر من هيك كمان، صنعوا لأنفسهم أصناما لانقراضهم. يعني بدل ما يروحوا هودي الأصنام يدافعوا عن الشعب، إن بدهم يخلون يكونوا سبب لانقراض هيدا الشعب، شعب الله، بدهم يروحوا على السبي تأديبا. بالآية 5: قد نبذ عجلك أيتها السامرة، واضطرم غضبي عليهم، فإلى متى لا يمكنهم أن يعودوا أبرياء؟ بهالآية في عنا كلام مخيف جدا. بخبر بسفر الملوك الأول الفصل 12، لما بلشت الثورة، لما انشق يربعام عن المملكة، وكان لما خاف أنه يرجع الشعب بقلبه لأورشليم ويقتلوه ويتبعوا رحبعام ملك يهوذا، عمل عجل ذهبي وأقام واحد من هالعجول الذهبية ببيت إيل، وواحد تاني بدان، بمنطقة دان، وقال للشعب: كثير عليكم أن تصعدوا إلى أورشليم، هو ذا آلهتك يا إسرائيل الذين أصعدوك من أرض مصر. عن مين عم بيقصد؟ عن العجل الذهبي. هذا الشيء مذكور بسفر الملوك الأول الآية 12. فهون من بعد أيام نرجع تنشدد على الفكرة، لما قامت الثورة بين بعد موت الملك سليمان انشقت المملكة، بيقول هيدا المكان لما كان صار فيه كان يربعام يلي موجود عن مملكة الشمال، ورحبعام موجود بمملكة الجنوب ملك يهوذا، لحتى ما ينفصل الشعب يلي موجود بمملكة الشمال ويرجع يتحد مع ملك رحبعام يلي هو ملك يهوذا، أقام لإلهم عجول من الذهب، الأول ببيت إيل يلي هو موجود بمملكة الشمال بمنطقة دان، بهودي المنطقتين، وعمل لهم هودي الآلهة، وقال لهم أنه هيدي الآلهة اللي هو العجل الذهبي يلي أصعدكم من مصر. وكلنا بنعرف أنه هيدا الكلام منه حقيقي. بكفي بالآيات وبيقول: واضطرم غضبي عليهم، فإلى متى لا يمكنهم أن يعودوا أبرياء؟ اضطرم الغضب لأنهم أخذوا ذهب الله ليكون ذهب العجل، وهن بيرفضوا الله وبيقاوموه. لما كانوا يعملوا الآلهة تبعهم أو الأصنام، كانوا يشيلوا من ذهب الهيكل ببعض الأحيان ويعملوا منهم أصنام، وهذا الشيء أغاظ الرب، أنه أنا إله العهد، وأنتوا قلتوا أنه أنت تكون له، أنا أكون لكم إلها لما عملت العهد معكم، وأنتم تكونون لي شعبا، رفضتوني أنا ورحت على آلهة صنع إيديكم. بالآية 6 إنه هو أيضا من إسرائيل صنعه صانع فليس بإله فإنه سيصير شظايا. هيدي الآية هي تابعة على الآية 5 ذات الشيء إنه هو أيضا من إسرائيل صنعه صانع فليس بإله. بهالآية يعني العبادة الأوثان من بعد ما كانت موجودة منتشرة من اللي صنعها من أهل الأرض، يعني إنسان صنع إلهه بإيده، رح يتحول هيدا الإله تبعه لشظايا، يعني بده يتشقف ويتكسر ويصير يطحنه طحن. بالآية 7 فلأنهم يزرعون الريح فسيحصدون الزوبعة ساق لا سنبل لها ولا تخرج دقيقا وإن أخرجت التهمه الغرباء. بيزرع الريح يعني ما في شيء، يعني باللغة الكتابية بس نعرف أو نسمع كلمة زرع الريح أو يزرعون الريح يعني معناتها الفراغ، يعني بده يزرع الفراغ أكيد بده يحصد الفراغ لأنه ما في شيء. وهون بيقول فلأنهم يزرعون الريح فسيحصدون الزوبعة، يعني كل عمل هو باطل، تعب باطل، وهيك بذلوا أنفسهم بالبزر والزرع لكنهم ما جنوا لا الدقيق لا القمح ولا شيء، لأنه الفروع الهزيلة، لأنه بيقول ساق لا سنبل لها، الساق يلي هي اللي بتحمل الحبوب بعدين يلي هي الغصن أو الفرع الهزيل ما في يحمل عليه الثمار، لا تخرج دقيقا. فإذا والدقيق هو لصنع الخبز يلي هو للأكل، لا بل هودي لأنهم راحوا واتبعوا إله ليس بإله حقيقي، بدهم يكونوا بيزرعوا الريح ويحصدون الزوبعة، يعني كل تعب بده يروح على الفاضي، بيكون كل تعب ما إله معنى. بيقول وإن أخرجت، إذا أخرجت هيدي السنابل الهزيلة بدهم يجوا الغرباء ويأكلوهم، هيدي دلالة على عدم وجود البركة. ومين اللي بيجوا ويقول وإن أخرجت التهمه الغرباء؟ مين إنه الغرباء؟ الآلهة الغريبة أو حتى الملوك يلي هن تحالفوا معهم بدو يقوموا ضدهم. هلأ بهالآيات الآية 8 لما بدو يهلك إسرائيل ويستغيث بالغريب، رح نسمع الآيات اللي هن ثلاث آيات. بيقول بالآية 8 لقد التهم إسرائيل صاروا الآن بين الأمم كشيء لا يرغب فيه. بالآية 9 لأنهم صعدوا إلى أشور مثل حمار الوحش المنفرد بنفسه، أفرائيم اشترى عشاقا. بالآية 10 فليشتري منهم في الأمم سأجمعهم الآن وبعد قليل يعانون من ثقل ملك الرؤساء. فإذا بالآية 8 لقد التهم إسرائيل صاروا الآن بين الأمم كشيء لا يرغب فيه. بعد ما شفنا بالآية اللي قبلها ابتلعهم الغرباء أو التهمهم، خسروا كرامتهم وصاروا محتقرين من الأمم يلي هن كانوا عم بيتمثلوا فيهم وعبدوا الآلهة تبعهم. لقد التهم إسرائيل، التهم من قبل مين؟ الملوك الخطأ، العباد الأوثان، صاروا الآن بين الأمم كشيء لا يرغب فيه، راحت كرامتهم. بالآية 9 لأنهم صعدوا إلى أشور مثل حمار الوحش المنفرد بنفسه، أفرائيم اشترى عشاقا. لجأوا إلى أشور كحمار وحشي، يعني بعد ليش بيقول الحمار الوحشي؟ الحمار الوحشي مبين عليه هو بحسب تكوينه هو من الكائنات اللي منا لطيفة وإنما برية، من هيك كأنه عم بيخبر عن شعب إسرائيل اللي كان بريء وكان عنده المحبة بقلبه، فقد هيدا اللطف والمحبة لأنهم اعتزلوا عن إلههم وبعدوا عنه، ولا بل ارتبطوا بآلهة الوثن. بكفي بيقول أفرائيم اشترى عشاقا، أفرائيم اللي هن مثل ما قلنا بمملكة الشمال مملكة السامرة، مملكة إسرائيل وعاصمتها السامرة، اشترى عشاقا، قدم إفرائيم الكثير للأمم لحتى يكسب صداقتهم. العشاق شو يعني؟ لما كان في عبادة لغير الله صاروا يتوددوا للملوك الباقين، لا يكسب صدائقهم، وهيدي إشارة للجزية اللي اندفعت لملك أشور. والعشاء هون منن الآلهة الكنعانية بل الدول الغريبة، وهي كمان على هيدا بيتسمى زنا على عهد الرب، لأنهم زنوا على الله، يعني عبدوا آلهة وثنية بعد ما ارتبطوا بالملوك الوثنيين. لأنه بنشوف نحن وبنعرف إنه العبادة، ولما الإنسان ببلش يتواطأ شوي شوي يمرق أو يتهاون أو يتراخى بحياته الروحية، أكيد بده ينزلق بكل هالأشياء، لأنه بتبلش شوي شوي عبادة الآلهة الوثنية، وهيدي هي دلالة على عدم الثقة بالله يلي خلصهم، يلي خلص إلى خلصهم من العبودية، وهو الإله الأوحد. آزروا الملوك الباقيين وأحبوا أن يكونوا مع الملوك الباقيين، وتركوا إله إسرائيل الحقيقي اللي طلعهم من أرض العبودية. بيقول وبعد قليل يعانون بالآية 10، فليشتري منهم في الأمم سأجمعهم الآن، وبعد قليل يعانون من ثقل ملك الرؤساء سأجمعهم الآن. لوين بده يجمعهم؟ إلى السبي، بده ياخذهم إلى الجلاء. وملك الرؤساء يلي هو مين؟ ملك أشور، هو هون المذكور، هو المقصود هون بهود الآيات. فليشتري منهم في الأمم سأجمعهم الآن، يعني رايحين كلهم، كيف يشتري؟ بس فليشتري منهم في الأمم، بدهم ياخدوهن يشتروهن كأنه مثل العبيد، من جمعوا تيروحوا على السبي. وبعد قليل يعانون من ثقل ملك الرؤساء، بدهم يعانوا من سطوة وجبروت ملك أشور. بالآيات 11 لآخر للآية 14 هلأ منكمل، اللي هي رفض للعبادة الظاهرة. رح نقرأ الآيات الأربعة اللي هن 11 12 13 14 مع بعضهم، نرجع نشرحهم واحدة واحدة. حين أكثر أفرائيم من المذابح للخطيئة صارت له المذابح للخطيئة. بالآية 12 فلو كتبت له الآلاف من شريعتي لحسبت أمرا غريبا. بالآية 13 أما الذبائح المقدمة لي فيذبحونها ويأكلون لحمها، لكن الرب لا يرضى عنها، بل يذكر الآن ذنبهم ويعاقبهم على خطاياهم، فإنهم إلى مصر يرجعون. بالآية 14 نسي إسرائيل صانعه وبنى القصور، ويهوذا أكثر من المدن الحصينة، لكني ألقي نارا في مدنه فتأكل أبراجها. هلأ منبلش بشرحهم. بيقول بالآية 11 حين أكثر أفرائيم من مذابح الخطيئة صارت له المذابح للخطيئة. شو معناتها؟ صنعوا لأنفسهم مذابح وثنية. كيف يعني مذابح للخطيئة؟ يعني مذابح وثنية بيمارسوا فيها الرجاسات جنبا لجنب مع عبادتهم لله. مثل إنسان اليوم بحياتنا المسيحية، إنسان عم بيمشي بالخطيئة وعم بيروح بيمشي بمسيرته مع الله، يعني بطريق فاترة، بطريق يعني مع الله ومع الأمور الأرضية. عنده خطية محبوبة بضله معه، بضله يمارسها، وبذات الوقت مع الله. ذات الشيء بيقول حين أكثر أفرائيم من المذابح للخطيئة صارت له المذابح للخطيئة. بالآية 12 فلو كتبت له الآلاف من شريعتي لحسبت أمرا غريبا. آلاف من شريعة الرب هي غريبة، رغم أنه الشريعة بتخاطب قلب الإنسان، ولكن بسبب أساوة قلوبهم ما رح يسمعوا، لا بل بيعتبروا أنه كلمة الله وشريعة الله شيء غريب. بالآية 13 أما الذبائح المقدمة لي فيذبحونها ويأكلون لحمها، لكن الرب لا يرضى عنها، بل يذكر الآن ذنبهم ويعاقبهم على خطاياهم، فإنهم إلى مصر يرجعون. لما رفضوا الله وعباداته بده يذكر ذنوبهم، لكن بيقول أما الذبائح المقدمة لي فيذبحونها ويأكلون لحمها، لكن الرب لا يرضى عنهم، بل يذكر الآن ذنبهم. ليش بعده عم يتذكر الذنوب؟ لأنهم ما تابوا، ما رجعوا للرب، ما في توبة صادقة، ما في توبة حقيقية. إلى مصر يرجعون، يعني إلى السبي، إلى بابل، مثل ما كانوا بأرض مصر، بأرض العبودية. ويعاقبهم، بل يذكر آن ذنبهم ويعاقبهم على خطاياهم، فإنهم إلى مصر يرجعون. بالآية 14 آخر آية: نسي إسرائيل صانعه وبان القصور، ويهوذا أكثر من المدن الحصينة، لكني ألقي نارا في مدنه فتأكل أبراجها. نسي إسرائيل ويهوذا، يعني هون عن المملكتين، القصور والمدن الحصينة، كمان دلالة على التأكيد. بدل ما يكونوا لله ويعتبروا أن الله هو الحامي، اعتمدوا على أنفسهم، والنار هي أداة القصاص الإلهي. روحيا الله هو اللي بيدافع، طالما هو الحامي الله في داخلها فلن تتزعزع. ولكن أما لما بيعتمدوا على باقي الأمم أكيد أو على ذاتهم، بيكون النتيجة دمار وموت. بيقول بالآية 14 نرجع من عيدها: نسي إسرائيل، يلي هو مملكة الشمال، نسي صانعه وبنى القصور، يعني لحتى يفرجي حاله أنه هو عايش بالأبهة. نتذكر كلام بسفر الرؤيا، كلام مخيف جدا: له اسم بأنه حي ولكنه ميت. ويهوذا أكثر من المدن الحصينة، لكني ألقي نارا في مدنه. يهوذا لمملكة الجنوب كثروا المدن الحصينة، ليش؟ لحتى يفكروا حالهم أن يأخذوا الضمانات أنه بقوتهم الخاصة. ولكن إذا كانوا عم بيبعدوا بقلوبهم عن الله، مهما كانت المدن الحصينة، بيقول بالآيات بكفي: لكني ألقي نارا في مدنه. النار يلي هي للقصاص، أداة القصاص الإلهي، فتأكل أبراجها. كل شيء الأبراج، كل شيء عالي، دلالة على التشامخ والكبرياء. هيدي النار يلي هي نار التأديب، بدها تنزلن هالتشامخ والكبرياء، لأن الله يقاوم المستكبرين. الله ليش بيقاوم المستكبرين؟ لأنه هيدا الإنسان المتكبر بيعتبر حاله إله نفسه، لأنه هون صارت بعد ما نحن عم نحكي عن عبادة الأوثان. وللأسف منشوف ببعض التيارات اليوم اللي هي عم بيميلوا إلى كثير من المسيحيين، تحت عنوان أنه نحن بمسيرتنا ما في شيء، ما عم نعمل شيء غلط. وهيدي تأمل مثل التأمل التجاوزي، اليوغا، ببعض ممارسات لإلها، كمان في ممارسات اللي بدعة نيو ايج، كمان ذات الشيء بيحكوا عن الطاقات الموجودة للإنسان اللي بتخليه يكون هو فائق الطبيعة، لا بل هو بيصير عنده قدرة يعتمد على ذاته. وهيدي هون ما هي إلا انزلاقات لحتى يقولوا للإنسان أنه أنت بتصير إله نفسك. هون ذات الشيء أنه دلالة على التكبر، بده يبقى هو يكون إله نفسه بمعزل عن الله. وهيدا الشيء ضد الشريعة، ضد العهد، لا بل ضد الإنسان. إحنا بدنا نتذكر بكل لحظة أنه كياننا مرتبط بكيان الله، مع بعضنا، نحن مع بعضنا على صورة الله. مثل ما بيخبر بسفر التكوين كيف آدم كان عم بيتمشى مع الله، ذات الشيء نحن بمسيرتنا الله عمانوئيل معنا، لأنه هو السند تبعنا، هو الكفيل تبعنا، هو الضامن لإلنا، هو المحامي، هو المدافع، هو اللي بيبقى معنا. وهو ما فينا، ما في حياتنا تكون بمعزل عن الله. هيدا الشيء لما بيكون الإنسان عم بينفرد بحياته، بيصير مثل الحمار الوحشي، مثل ما شفنا بالآية 9 عن شعب إسرائيل، بيبطل عنده هالبراءة، بتبطل البراءة موجودة، بيصير كله إجرام، بيكون كله دوران حوالين الذات. وهون تأليه الذات، بيصير الإنسان يتخلى عن الله، وبالنهاية يعني بيتخلى عن كيانه، عن سبب وجوده وعن سبب الخالق تبعه. إنه الرب خلقنا لحتى نكون عم بيعطينا هالحب، عم بيعطينا هالحب تنشاركه بهيدا الحب، تنشاركه بهيدي الحياة الرائعة، تكون هو ملك بحياتنا ويظهر الله من خلال حياتنا. فاليوم بمسيرتنا ناخد درس كتير مهم، إنه المتكبر الله يقاومه، مش لأنه الله بيستبد أو ديكتاتوري، لا، وإنما لمصلحتنا. وضروري الإنسان لما بيكون عم بيتكبر، الله عم بيعطيه التأديبات لحتى يرجع ويتواضع ويعرف إنه الله هو اللي بيكمل حياته. آمين.